السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقي ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أجلسنا هذه المجالس فيها قوت القلوب، القرآن الراح والمستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب سبحانه وتعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين الذين يسكنون في آخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يسمون أهل الصفة، فيسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟ كم جمعتي حبيبتي؟ كم سيكون هناك في ميزانك يوم القيامة؟ فكل هذا الذي تجمعيه في الدنيا حطام هشيم تذروه الرياح، فكل ما في الأسواق لن ينفع. الذي ينفعك هو ما سيبقى معك. لو تقرأي آية من كتاب الله، آيتين من كتاب الله، خير لك من ما على وجه الأرض، لأن ذكر الله يبقى وكل شيء يزول. لذلك الله سبحانه وتعالى لن يرفعك بمالك ولا بحسبك ولا بنسبك ولا بشهادات الدنيا كلها، إنما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفعتك عند الله سبحانه وتعالى لن تكون إلا بتقواك. وهذا الكتاب كتاب الله العظيم الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى حياة للقلوب، كما أن الماء حياة للأرض، حياة القلوب فيها الشفاء، فيها دواء من كل داء. فيقول ابن القيم: فتبارك الذي جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. وبالجملة، فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورثك المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. فنسأل الله أن يتقبل منا هذه المجالس، وأن يجعلها سبب للمغفرة والرحمة، وأن تحفنا الملائكة، وأن تغشانا الرحمة، وأن ينزل الله علينا السكينة حتى نسكن ويسكن كل ألم فينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا في هذه المجالس دعوة يكون فيها نفع للعباد وللبلاد، ننفع فيها إخوتنا في كل مكان، أن تكون هذه المجالس حجة لنا لا علينا، أن تكون سبب للثبات، أن تكون سبب لتنزل الرحمة على أهل الأرض. يجب يا أخواتي أن نصبر ونصابر ونسعى، هذا جهدك، هذا الذي تقدري عليه. الله سبحانه وتعالى سيسألك عن شيء كنت تقدري عليه وما فعلتيه، هذا الذي نقدر عليه، أن نجلس ونحبس أنفسنا على كتاب الله حتى ننجو من الفتن، حتى تكون سبب هذه المجالس في نزول الرحمة. لعل الله سبحانه وتعالى في لحظة، في دعوة أخت من الأخوات، في لحظة فيها ملائكة تؤمن على الأدعية، أن الله ينجينا من فتن الدنيا والآخرة، وأن يرحمنا وأن يعفو عنا، وأن يجعل لنا منزلا عاليا عنده، وأن يؤمننا يوم الخوف ويوم الوعيد، وأن يأتينا منادي من السماء، قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. تفسير سورة الشمس، وهذا هو الجزء الثاني والأخير طبعا، سنأتي بالمعنى الإجمالي من الآية رقم 1 إلى الآية 15، لأن هذه السورة 15 آية، نقرأها من الدرر السنية من موسوعة التفسير. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة مقسما بالشمس وبضوئها، وبالقمر إذا تبع الشمس، وبالنهار إذا أظهر الشمس وضوءها، وبالليل إذا غشي الشمس فذهب بضوئها، وبالسماء وبالذي بناها، وبالأرض وبالذي بسطها من كل جانب. ثم أقسم الله تعالى بكل نفس وبالذي خلقها وعدل خلقها، فبين الله للنفس طريق الخير والشر والطاعة والمعصية. فانظري إلى الإقسامات، وكل قسم عظيم، انظري للآيات، وهذا يعني أعطينا حقه في اللقاء الماضي. انظري إلى هذه الآيات لتدلك على قدرة القادر، على عزة العزيز، على كماله وجلاله وكمال ذاته وصفاته وأفعاله. عندما تنظري كيف أن الشمس تغطي الليل، وكيف الليل يغطي الضوء، وكيف أن السماء ترفع بدون عمد، وكل شيء بدون عمد يسقط إلا السماء الذي رفعها الله سبحانه وتعالى. وانظري إلى هذه الأرض كيف لا تتحرك تحت أقدامنا، بل الله سبحانه وتعالى مهدها وبسطها لنحيا عليها براحة وأمان، ونسعى هذا السعي الموصل إلى الجنة ونحن آمنين مطمئنين. انظري إلى هذه النفس العجيبة، هذه النفس التي الله سبحانه وتعالى جعل لها قدرة أن تجمع أمور عجيبة، ويظهر الله لك قدرته وقوته. كيف أنت، هذه النفس ممكن أن تكون طيبة وممكن أن تكون خبيثة، ممكن أن تكون هذه النفس تحب الخير وتحب الشر في نفس الوقت، كيف أن هذه النفس تحب وتكره، تعدل وتظلم، أمور متضادة، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن لك أين طريق النجاة فتأخذي فيها، وتعلمي طريق الشر فتزكيها وتبعدي عنها، وهذا هو موضوعنا. ثم نقرأ من موسوعة التفسير، ثم قال الله تعالى مؤكدا على أهمية تزكية النفس: قد فاز من طهر نفسه ونقاها من الشرك والكفر والمعاصي ونماها بالإيمان والعمل الصالح، وقد خسر وشقي من أخفى نفسه وأرداها بالرذائل والعيوب والذنوب. ثم يقول الله تعالى مبينا ما حل بالمكذبين السابقين: كذبت ثمود بالحق الذي جاءهم به رسولهم صالح عليه السلام بسبب طغيانهم، حين نهض أشقى قوم ثمود لعقر الناقة، فقال لهم رسولهم صالح عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحذروا أن تمنعوها من شرب الماء في يومها الذي جعله الله نصيبا لها. فكذبوا نبيهم صالح فذبحوا الناقة كفرا وعنادا، فأطبق الله على ثمود العقوبة بسبب عقرهم الناقة، فسوى بهم جميعا في الهلاك وعمهم بالعذاب. ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى ما يكون من عاقبة وتبعة إهلاكه لثمود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله بأن نكمل تفسير وتدبر هذه الآيات. نسمع الآيات من الشيخ هيثم تخيم ثم نكمل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويثبته ويزيد علماء المسلمين وقراءهم، ويثبتنا على الدين وينفعنا. نسمع الآن ثم نكمل بإذن الله تعالى.
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
إذن هنا نكمل بإذن الله تعالى بعد هذه الإقسامات الإحدى عشر قسم، وانظري إلى أكثر إقسامات في أي سورة، سورة الشمس. لو سئلتي أكثر سورة أقسم الله فيها أي سورة، سورة الشمس، وفيها إحدى عشر قسم. طب ما المقسم عليه هنا؟ سيأتي الآن جواب القسم في هذه الجملة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن إحدى عشر قسم حتى يأتيك المقسم عليه أمر عظيم. العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم، ولا يقسم على شيء إلا هو شيء أيضا عظيم. فتنظري إلى الإقسامات ثم تنتظري ما الإشي العظيم، الشيء العظيم المهم الذي يجب أن يتنبه له هذا العبد. ما هو المقسم عليه؟ الله يقسم بالشمس، الله سبحانه وتعالى يقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا ما المقسم عليه؟ جواب القسم: هذه النفس، هذه النفس العظيمة اللي قلنا لك أن فلاحك وصلاحك ونجاحك وعلو درجتك يتوقف على قضية عملك على هذه النفس، أن تربيها، أن تؤدبيها، أن لا تتركيها هكذا هائمة. كلما أرادت شيء فعلتيه. هذا الذي كان أشقاها، هذا الذي اتبع هواه فأرداه. لذلك ننظر إلى جواب القسم. يقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها. هنا ما معنى أفلح؟ فاز، نجا من المرهوب وظفر في المرهوب. أفلح، قد فاز من طهر نفسه ونقاها. من ماذا ينقيها؟ من كل ما يرديها. ما الذي يمكن أن يردي هذه النفس؟ الشرك والكفر والمعاصي والخصال، الرذيلة، الجهل. طب وبماذا ينميها؟ نماها بالإيمان والعلم النافع والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة الحميدة. إذن هنا يجب أن تنظري ما المراد منك كعبد الآن. أنت تقرأي هذه السورة وهي من القصار اللي أنت يكثر فيك قراءتها في الصلوات، صحيح ولا لا؟ طب أليس الهدف الآن منك تدبر القرآن؟ أليس المطلوب منا أن نعلم ما المطلوب؟ دبر الشيء، آخر الشيء. طب ما المطلوب الآن؟ ما هو الذي يجب أن أعمله؟ علما عندك الآن علم، طب والعمل ما الذي يجب أن تعملي فيه؟ أين أمر الله هنا؟ إذن الله هنا يأمرك بأمر جدا عظيم. ما هو؟ أنه لا نجاة لك ولا فوز إلا بتنقية نفسك، تطهيرها، نقاها، زكاها. سيكون عندنا قسمين: تخلية وتحلية، تطهير ونماء. طب مما أطهرها؟ كيف أزكيها؟ أن تطهريها من الشرك والكفر والمعاصي والخصال الرذيلة، وتنميها وتزكيها بالإيمان والعمل النافع والعمل الصالح والأخلاق الحسنة الحميدة. إذا نطهرها من الشرك بماذا ننميها ونحليها؟ بالتوحيد. نطهرها من الكفر ونحليها بالإيمان. نطهرها من المعاصي ونحليها بالطاعات. نطهرها من الخصال الرذيلة القبيحة، ونحليها بالأخلاق الحسنة الحميدة. قد أفلح من تزكى. زكى نفسه بماذا؟ بطاعة الله. الله بماذا يأمرك؟ قال ابن كثير: زكى نفسه بطاعة الله، كما قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. طيب، زكى نفسه بطاعة الله، طب ماذا يأمرك الله حتى تطيعي؟ يأمرك أن تطهري نفسك من كل ما لا يحب الله، هذا الإناء قلبك، تطهريه فلا يقع فيه إلا ماذا؟ لا يكون فيه إلا الأمور الحميدة الحسنة اللي الله يرضى عنها، فتطهريها من الأخلاق الدنيئة والرذائل، وتحليها بالأخلاق الحميدة الجميلة والأعمال الصالحة. دساها أخملها، ووضع منها بخذلانها إياها عن الهدى، خذلها، بدل ما ياخذ نفسه للجنة خذلها عن طريق الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذا ماذا؟ أرداها، هوى بها من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. إذا ما الفلاح يا حبيباتي؟ أنت يجب أن تسألي نفسك أين الفلاح؟ أين النجاح؟ فاز فاز، كلمة بتتردد الآن في مسابقات هابطة، بتتردد عندك كلمة الفوز والفلاح في المباريات، في المسابقات الهابطة للمغنيين والمغنيات، صحيح ولا لا؟ أنت أصبحت تسمعي هذه الكلمات في غير موضعها. الله سبحانه وتعالى استخدمها لطريق النجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز الحقيقي إنك تسلمي من عذاب القبر، الفوز الحقيقي إنك تسلمي من سكرات الموت المؤلمة، الفوز الحقيقي إنك تنجي، يكون عندك نجاة من رؤية الملائكة سود الوجوه. الفوز والفلاح الحقيقي لما تظفري بقبر واسع مضيء، يأتيك فيه من ريح الجنة ونورها، أن يتم كسوتك من لباس الجنة ويفرش لك من فراش الجنة. الفوز بالمطلوب أن تفتح لك أبواب السماء، هذا الفوز الحقيقي، وهذا لن يكون، والله لن تفتح أبواب السماء للأنفس الخبيثة، لا يمكن أن تفتح السماء للكفار والمشركين حتى يلج الخيط في سم الخياط، حتى عفوا لا حتى يلج الجمل في سم الخياط. إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة، ممكن أن تفتح السماوات للكفار. إذا أنت تريدي أن تفوزي، تفتح لك أبواب السماء، تصلي إلى سدرة المنتهى، تبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. الواجب عليك أن تعلمي وين الفلاح، هذا هو الفلاح، هذا الفوز الحقيقي، إنك تصلي إلى سدرة المنتهى، أن يوسع لك قبرك، أن تأخذي درجة عالية في عليين، أن تكوني بصحبة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، أن تأمني من عقاب الله وعذاب الله، أن تأمني من المرور على الصراط، أن يكشف لك الحجاب يوم القيامة، أن تكلم الله وأنت آمنة بين يديه. إذا الفلاح ما هو الفلاح؟ الفوز بالمطلوب، وهذا الفوز هنا في الآية محقق، أنت ستظفري في كل ما قلت. إذا زكيت نفسك وطهرتيها مما قلناه أنت التي ظفرتي. الآية بدأت بقد اللي تستخدم للتحقيق، لا شك ولا ريب إنه سيقع إذا زكيت نفسك، أنت الفائزة، أنت التي دخلت في عداد الفلاح والنجاح. قد تستخدم للتحقيق، وبعدها جاء الفعل الماضي الذي يفيد زيادة في التحقيق، بمعنى يقع لك النجاح والفلاح عندما تطهري نفسك من الرذائل والقبائح والأمور التي لا يحبها الله، ثم تحليها بما يرضي الله عنك. الفلاح يا حبيباتي تغير مفهومه عند الناس ولا لا؟ سأسألكم سؤال، إحنا اليوم إيش اللي نرى إنه فعلا حقق هذا الفالح الناجح؟ أعطوني وكوني واقعية، يعني أعطيني بمصداقية. لما ننظر للناس، مين اللي نشعر إنه متفوق؟ مين اللي نشعر إنه فعلا حقق إنجاز؟ مين؟ أعطوني الكلام اللي فعلا ننظر الآن، لما يأتيك الآن أحد يتقدم لبنتك، أو إما ننظر واحد في شركة أو في مدرسة. إحنا ننظر لماذا؟ تعلموا لماذا؟ للأشياء الزائفة، الهشيم اللي تدروه الرياح، اللي ما يساوي عند الله جناح بعوضة. للأسف أصبح تقييمنا تقييم مبني على الأمور الدنيوية التي أصلا لا تساوي عند الله شيئا. فأصبحنا نقيم الإنسان بالجاه، بالمال، بالمنصب، صحيح ولا لا؟ اسمه، عائلته. فهذا الذي أصبح ينظر له الناس. الميزان عند الناس جائر، يوزن بعض بالكم، مالك، حسبك، نسبك، أنت من؟ تمام؟ يلا. طب عند الله الآن مين اللي عنده فلاح ونجاح؟ انظري في الآية حتى تعلمي أن قياس الناس فاسد، وأن الميزان اللي الله يوزن فيه الناس غير عن ميزان الناس. هذا الفلاح لا يكون بالمال ولا بالحسب ولا بالنسب ولا بالمناصب ولا الشهادات ولا الصدفة ولا الانتساب لقبيلة أو أسرة أو بلد أو عائلة. ما يشعر الإنسان أبدا بشيء، لأنه هذه أمور يعني ما تزيد شيء من شأنك. عند الله، في ميزان الله أنا أتكلم، إنما بالتزكية عند الله ستبلغي، ستبلغي قد أفلح تحقيق واقع لا محالة. إنما يحصل لك الرفعة والفلاح والنجاح والظفر بالمرغوب والنجاة من المرغوب بالتزكية. والتزكية متاحة لكل أحد. هلأ المال مش متاح لكل أحد، صحيح ولا لا؟ أنت ما تختاري حسبك ولا نسبك. أنت ممكن ما يكون عندك فلاح في قضية الشهادات الدنيوية، لكن التزكية متاحة لكل أحد على وجه الأرض، للصغير والكبير، للفقير والغني، للأمير والوزير. كل الناس في هذا متساويين، متاح لهم تزكية النفس. لا يتفاضلون الناس عند الله بأنسابهم ولا أموالهم ولا أولادهم ولا بأي متاع دنيوي، إنما يتفاضلون في ميزان رب العالمين بالتزكية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اللي استطاع أن ينقيها، أن يطهرها حتى يكون وقافا على حدود الله، يجد الله حيث أمره ويفقد حيث نهاه. إذا ما التزكية حبيباتي؟ ما الذي نفعله؟ عندك مشروع حياتك أن تزكي وتطهري نفسك، تطهريها من ما لا يحب الله التخلية، وتحليها بما يحب الله ويقربك إلى الله. أنت عندك مشروع، متى ينتهي المشروع؟ عند لقاء الله ينتهي مشروعك. يعني كل المشاريع ممكن تتوقف، تنتهي، ممكن يكون لها آجال، دراسة، منصب، إلا التزكية بعدد أنفاسك أنت. إلى أن تلقي الله مع آخر نفس أنت مطلوب أن تجتهدي في تطهير نفسك وتحليتها. إذا التزكية هي تأهيل النفس لتصبح مؤهلة أن تكون في كنف الله في الجنة إلى الأبد. التزكية تأهيل النفس لتصبح مؤهلة أن تكون في كنف الله في الجنة إلى الأبد. أن تصلحي قلبك، أن تصلحي لسانك، أن تصلحي جوارحك، أن تكوني صالحة لمجاورة الرحمن. وقلنا لن تفتح أبواب السماوات لغير الطاهرين، بل هناك من تغلق دونهم ويلطخوا من أعلى إلى أسفل، لأنهم غير جاهزين، لأنهم غير مستعدين، كانوا مشغولين عن تزكية النفس فيخذلوا بعد مفارقة الروح البدن، فلا تفتح لهم أبواب السماء. إذن التزكية ما هي التزكية؟ هي سمو، تطهير، نمو وزيادة سمو بالنفس والروح إلى سماء الطاعة وفعل الخير، وتطهير لها من كل الأخلاق الدنيئة والرذائل وكل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عنه. هذه تخلية. طب والتحلية؟ نموا وزيادة، فلا يبقى الإنسان على حال واحدة، إنما ينبغي أن يكون كل يوم بازدياد، ازدياد. المغبون من تساوى يوماه، هذا الذي فرط نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ماذا فعلت؟ كيف اجتهدت على نفسك؟ هل أنت اليوم غير عن اللي كانت أمس؟ المغبون من تساوى يوماه. كل يوم يجب أن يزيدك هذا اليوم إيمانا ويقينا وتطهير، تطهير من ما لا يحب الله، وتزكية وتحلية باللي يحب الله سبحانه وتعالى. تعاهدي نفسك. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أم منتقص، وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. هل أنت بتنظري في إيمانك هل زاد؟ هل زاد يقينك بالله؟ هل زاد إيمانك بالله؟ هل رأيتي إنك مزدادة ولا منتقصة؟ هل علمتي من وين يأتيك الشيطان؟ والله يا أخواتي وقعت عيني على مشهد منتشر في لرجل كبير في السن في دولة من الدول العربية، ورجل كبير، وكان في افتتاح مهرجان أو شيء من الموبقات من الفسادات اللي أسأل الله سبحانه وتعالى يعجل بزوال من أمر بها في دول الإسلام. فتجد الرجل كبير جالس يرقص، يعني أنت الآن في زمن في قتل لإخواننا وأصبحوا أشلاء ويحرقوا، والله يعلم كيف ننام ونستيقظ على أخبار تجعلك يعني تخجلي انك تضحكي، تخجلي انك تبتسمي. مش شيء الا انك انت تشعري انهم هم منك وانت منهم، يعني دم يجري في عروقك. تخيلي انت في شده تعبك وارهاقك وعندك لا سمح الله شيء وامامك شخص يضحك، ايش شعورك؟ والمصيبه الان كبيره. تخيلوا في هذا الزمن ان يكون ليس من انا ما تكلمت عن شباب، لانه يغلب عليك انه الشاب لسه جاهل وعنده شقوى وصبوة، أنا أتكلم عن اللي عمره تجاوز 60، ما تعاهد نفسه، ما رأى نفسه. أنت بينك وبين لقاء الله يا أخواتي، بينك وبين لقاء الله ما في إلا أن تصبح، أن تنام حتى تجد نفسك ملاقي الله. أعمار أمتي ما بين 60 والـ70، هذا الذي يمكن عاش زمن في طاعة الله لما فتحت الدنيا بغير قانون، أصبح هذا الشايب الذي هرب والآن موعده مع لقاء الله. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة، ماذا قال؟ تنبه في شيب في لون، ماذا تنبه؟ إنه الآن وقت طاعة. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كيف تترك نفسك للرذائل الآن كالأخبار؟ النساء والرجال عاشت عمرها في طاعة الله مستورة بحجاب الستر، ما أن بلغت الـ50 انفتحت الدنيا، التبرج وعمليات التجميل والحفلات اللي فيها راقصات. على ماذا سيلقى الله؟ الله هنا يقول قد أفلح من زكاها. كيف يلقى الله الذي دساها؟ كيف يلقى الله هذا الذي تركها على خبثها ما طهرها من الرذائل والقبائح؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: أن النفس أمانة عندك، أن النفس أمانة عندك، يجب أن ترعاها حق رعايتها. وإذا عصيت ربك فإنك ظالم لنفسك. من الذي يقول إنك أنت حرة؟ أنت لست حرة، أنت عبدة. اللي يقول أنت لماذا مثلا تتعامل مع بنك ربوي يقول أنا حر، أنت لست حر، أنت عبد، أنت عبد من العبيد. الملك ملكه والخلق خلقه والعبد عبده. هذه النفس أمانة عندك، ما يجب أن تفعل ما يعذبها، ما يجب أن تفعل شيء يعرضها لغضب الله وعقاب الله. اللي يدخن أنا حر، أنت لست حر. هذه النفس أنت تؤذيها بالدخان، هذه النفس أنت تؤذيها بتعاطي المحرمات، بالخمور، بأن اللي يعملوا علاقات محرمة. هذه النفس ليست لك، هي أمانة عندك، ووالله الله لا يسألك عنها. لذلك اللي يقتل نفسه يوم القيامة إيش عذابه؟ هو حر يقتل نفسه؟ لا، النفس هاي الله خلقها، هي أمانة عندك، أنت مسؤولة إنك ما تؤذيها، بل يجب عليك أن ترعيها وتفعلي كل ما يحميها من أي شيء يؤذيها. اللي قاتل لنفسه يأتي في وسط النار يوم القيامة. إن كان قتل نفسه في سكين يأتي وسط النار ويفعل في نفسه كما فعل في الدنيا. اللي احتسى السم يأتي يوم القيامة هو يعذب نفسه كما عذبها في الدنيا، ويحتسي هذه السموم في وسط النيران. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم. إذا ننتبه، ما يصح تفعلي أي شيء لنفسك، أنت لست حرة، هذه النفس أمانة عندك، أنت ممكن أنك أنت ترتقي فيها وتنجيها من ملائكة سود الوجوه، من ضيق القبر، ممكن تنجيها من السير على الصراط وإنها تقع في النار، ممكن أن تنجيها من دنو الشمس، ممكن أن تنجيها إلى أن تسكنيها الجنة بدون ما تصل إلى النار، وممكن العكس، وقد خاب من دساها، صح ولا لا؟ إذا أنت مسؤولة عن نفسك، أنت مسؤولة إنك تحميها، أنت مسؤولة عن نفسك إنك ما تعرضيها لغضب الله ومقته في الدنيا بفعل الرذائل والمعاصي، أنت مسؤولة أن تنجيها بفعل المستحبات، تحليها بالأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة لترضي الله عز وجل. المعاصي يا حبيباتي تصغر النفس وتقمعها وتدسيها فتنخفض وتصير كالذي يدس في التراب. المعاصي تحقرها حتى تكون أصغر كل شيء وأحقر على وجه الأرض، كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها وتطهرها فترتفع. إذا أنت مما مطلوب منك أن تطهريها، شرك، كفر، معاصي، الأخلاق الرذيلة، لماذا؟ لماذا؟ لأن المعاصي تصغر النفس، تقمعها، تقهرها، كأنها تدس النفس في التراب وتحقرها، تجعلها أصغر وأحقر ما على الأرض. في نفس الوقت أنت ممكن ترتقي فيها وتنميها وتزكيها وتكبريها وتطهريها فترتفع إلى أعلى عليين، فما يسبقك إلى الله أحد. قال ابن عثيمين: فالتزكية التي يحمد عليها الإنسان أن يعمل عملا صالحا تزكو فيه نفسه. اعملي أي عمل يغلب على ظنك أنك تطهري قلبك أو تطهري لسانك أو تطهري جوارحك، هذا محمود عليه، الشارع يثني عليك أن تزكيها. لكن التزكية اللي يذم عليها الإنسان، اللي يدل بعمله على ربه ويمدح نفسه وكأنه والعياذ بالله يمن على الله، يمنون عليك أن أسلموا. إذا يقول: صليت وتصدقت وصمت وحجيت وجاهدت وبررت والدتي وفعلت كذا وفعلت كذا، الله ماذا قال؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أليس هذا الذي قاله هو الله عز وجل؟ إذا هذا اللي أنت تذمي عليه، لما قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، بمعنى لا تثني على نفسك، لا تعدي تتفاخري بالأعمال، لا تثني على نفسك وتري إنه هي إلها حق أن تثني عليها وتقول تعبت على نفسي وأنا عملت نفسي واجتهدت وتعبت. مهما بلغت هذه نفسك كله من الله. الإشي اللي يثنى عليك فيه إنك تعملي أعمال تطهريها من كل قبيح وتحليها بكل ما هو جميل. إذن قال ابن باديس: المكلف المخاطب من الإنسان ما هو نفسه، البدن آلة، البدن ما هو إلا آلة لها، مظهر لتصرفاتها، أنت المخاطب فيك نفسك. وإن صلاح الإنسان وفساده إنما يقاسان بصلاح نفسه وفسادها، وإنما رقيه هذا الإنسان وانحطاطه باعتبار رقي نفسه وانحطاطها، وما فلاحه إلا بذكائها وما خيبته إلا بخبثها. الله قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن قد أفلح المؤمنون، في سورة المؤمنون ماذا قال الله؟ قد أفلح. في سورة الشمس قد أفلح. طيب، قد أفلح المؤمنون ماذا يقابلها في السورة التي تليها؟ قد أفلح من زكاها. ما المعنى أن المؤمن قد أفلح المؤمنون؟ المؤمن ما وظيفته في الحياة؟ ما هو عملك؟ قد أفلح من زكاها. المؤمن عنده وظيفة، يزكي نفسه، يطهرها، يحليها. طب الإيمان، كل ما آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وظليتك تتكلمي عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتتكلمي عن الملائكة، وتتكلمي كل ما تكلمتي عن اليوم الآخر وعن ما سيكون في اليوم الآخر. أنت ماذا تفعلي؟ هذا إيمان، هذا إيمان صح؟ لن يأتيك بالتزكية شيء مثل الإيمان. إذا أنت هذه السورة كم قسم فيها سورة الشمس؟ كم قسم يمر عليك في سورة الشمس؟ 11 قسم في سورة الشمس. طب ما المقسم عليه؟ النفس الخطيرة هذه، النفس الخطيرة اللي ممكن تأخذك إلى الجنة، وممكن والعياذ بالله تأخذ الإنسان إلى النار. إذا المقسم عليه النفس التي ألهمت الميزان الذي تعرف به الخير والشر والفجور والتقوى. المقسم عليه بعد 11 قسما النفس التي ألهمت الميزان الذي تعرف به الخير من الشر والفجور من التقوى، تميز تعلم. هنا أتاك نموذج في هذه السورة، ما هو النموذج؟ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. من هذا؟ هذا نموذج لمن؟ لمن هذا النموذج؟ لمن دساها ولوث نفسه. ماذا فعل؟ أبى إنه يعمل على نفسه، أكل شرب نام، ما عنده شغل أبدا إلا أنه يتبع نفسه والدنيا والهوى والشيطان. طب إيش اللي ينتج عليك إذا رفضت تزكية نفسك؟ إذا ما اهتميتي بأمر الله، إذا أنت ما عملتي واشتغلتي على نفسك وأدبتيها وربيتيها مثل ما يؤدب الطفل الصغير، هذه نفسك ممكن أن تسوقك إلى جنة. وإذا ما ربيتيها وقدتيها وأخذت بزمامها، ممكن أن تقودك إلى دركات شقاء وخسران. اللي يدسيها ويرفض أن يزكيها تنقلب عنده الحقائق. إيش اللي يحصل؟ يرى الحق باطل والباطل حق، يرى الحق باطل والباطل حق. الله مش قال فألهمها فجورها وتقواها؟ أليس هذا الذي قاله الله عز وجل؟ طيب الله سبحانه وتعالى أعطاك فطرة سوية، الله سبحانه وتعالى أنزل لك الكتب وأرسل لك الرسل وبين لك طريق الخير من طريق الشر. طب أنت إيش وظيفتك؟ إيش وظيفتك؟ إنك أنت تشتغلي على ذلك، تربي نفسك، تنمي الخير، تطمس الشر. طب إذا أنت تركتي نفسك للدنيا والهوى والشيطان، بتنقلب الحقائق عندك. أنت ما عندك ناس في حواليك في حياتك الباطل لابسهم من أعلاهم إلى ساسهم، من ساسهم إلى راسهم، والباطل لابسه لبس، وكل الناس ترى إنه على باطل، هو يرى إنه على حق، ويجادل وينافح عن الباطل ويقول لك هات الدليل ويجادل الناس، صح؟ إيش القصة؟ طب ما هو الله سبحانه وتعالى ألهم الخير من الشر. ألم ما هو اتبع هوى ودساها وخيب الآمال وما مسك بالكتاب والسنة، وعاش يأكلون ويتمتعون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى. انتكست الفطرة عنده، انتكس كل شيء في حياته، كالكوزي مجخية، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشرب من هوى. لماذا؟ لأنه متبع للهوى، يطيع الشيطان ويعصي الرحمن، عايش هكذا في الدنيا. طب صاحب الفطرة السوية العاقل اللي رأى أن الله عز وجل يأمر بتزكية نفسه وتطهيرها، ماذا يفعل؟ يحب الطهارة والتقوى، يحب الطهارة والتقوى. صاحب الفطرة السليمة السوية يحب الطهارة والتقوى. طب لو أخطأ؟ طبعا لو أخطأ، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء. طب إيش الفرق بينه وبين اللي كان يرى الباطل حق والحق باطل؟ إنه هذا صاحب الفطرة السوية معاه نفس لوامة ترشد إذا حاد عن الطريق الصحيح، لكن اللي يرى الحق باطل والباطل حق، إيش معاه نفس؟ معاه نفس أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. بس اللوامة ماتت عنده، بطل يلوم حاله، كل ما اشتهى اشترى، كل ما إجا في باله شيء سواه عمله بدون أن يفكر هل هذا العمل والطريق يؤدي إلى الجنة أو إلى النار. لكن الإنسان خطاء خطاء، لكن ماذا عنده؟ يقظة، عنده ضمير، عنده فطرة سوية. كل ما أخطأ آب وتاب مع نفس لوامة ترشد إلى الحد عن الطريق. إذا لتحقيق الإيمان يجب عليك أن تفعلي ماذا؟ أن تزكي نفسك. أنت بتعتقدي أنه يكون في إيمان في قلبك بدون تطهير؟ ما ينفع. أصلا الإيمان ما يستقر في القلوب الملوثة، يأبى الإيمان أن يستقر في قلب ملوث. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا التزكية في القرآن، التزكية أتت على عدة وجوه، ليس لم تأتي على وجه واحد. مرة تنسب التزكية للعبد، مرة تنسب إلى الله عز وجل، مرة تنسب التزكية للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة قد تأتي من الطاعات والعبادات. طب إحنا كيف نجمع الآن بينها؟ التزكية لما تنسب إلى العبد إنه هو الفاعل، مرة تنسب هذه التزكية إلى العبد على أنه فاعل، لأنه يقوم بالتزكية يكتسبها يصير في طريقها، دلالة وإرشاد، هداية الدلالة والإرشاد. أنت مطلوب منك أن تبحثي، أن تقرأي القرآن، أن تقرأي السنة، أن تتعلمي العلم الشرعي، أن تجلسي في مجالس طلب العلم، فتسلكي الطريق لتكتسبي هذه التزكية. والدليل أن الله عز وجل يقول إنك أنت فاعلة وقادرة على ذلك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والذين هم للزكاة فاعلون. إذن الله عز وجل يثبت لك إرادة على إنك قادرة على أن تكتسبي هذه الأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة والعقيدة السليمة. طب ومرة تنسب إلى الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ بل الله يزكي من يشاء في سورة النساء. طب الآن نسبت إلى الله على أي أساس يا أخواتي؟ على هداية التوفيق والقبول. تنسب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يعين العبد، يدله، يهديه، يوفق لذلك. والدليل على أنها تنسب إلى الله الذي يوفقك لكل خير، بل الله يزكي من يشاء. إذا لما تنسب إلى العبد أنت قادرة وعندك إرادة. طب ما المطلوب منك؟ ما المطلوب منك؟ مطلوب منك إنك تدعي الله، لأنه بدون توفيق الله لن تظفري فيها. طب ومرة تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وصف للناس الطريق الذي يصل به إلى التزكية، ولن تصلي إلى التزكية إلا من طريق السنة. إذن تنسب للنبي لأنه وصف لك الطريق الموصل إلى التزكية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. طب والطاعات والعبادات القلبية والبدنية، آلة تدفع فيها الباطل، عبادات طاعات قلبية بدنية بعلمك من القرآن والسنة واجتهادك وحضورك مجالس الذكر وحفظك للقرآن وحضورك لمجالس التفسير وغير ذلك ودعوتك وتعلم العلم الشرعي، كل هذا سيعينك بعد ذلك إلى تنفيذ الطاعات من الصلاة والصيام والعمرة وغير ذلك من الطاعات والعبادات. إيش الشيء المهم في قلبك؟ طب أنت ممكن ترتقي ويصل إلى أنك فعلا ما شاء الله عنك ارتقيتي في أخلاقك، ارتقيتي في عقيدتك، أصبح ممكن يشار لك بالبنان على إنك أنت ما شاء الله عليك استقمتي قلبا لسانا جوارح. بعد ذلك نخشى على العبد من ماذا؟ إذا لم يكن يفهم أو يعقل نخشى عليه أن يقع فيه العجب. فماذا يقول؟ ماذا يقول؟ إنما أوتيته على علم عندي. يعني يبدأ يزكي نفسه، أنا تعبت وأنا حفظت وأنا أخذت الدكتوراه وأنا أخذت الماجستير وأنا عندي موهبة وأنا فعلت. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. يلا، الكبر لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أهم شيء في قلبي يقين أن الله سبحانه وحده المتفضل على عباده بالتزكية. الله وحده المتفضل على عباده بالتزكية. أنت من أين لك ذلك؟ من الله. من أعطاك الله؟ فقهك الله، كل الله. أنت لا حول لك ولا قوة. إن أحسننا من الله، إن أسأنا من نفسي ومن الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والله سميع عليم. إذا كل فضل من الله. إذا أنت أصبح عندك خطوات في تزكية نفسك وفي تطهيرها، حتى تظفري بالمطلوب وتنجي من المرهوب، حتى تظفري بالفلاح والنجاح والصلاح. أول شيء أنت طالبة للتزكية، صحيح ولا لا؟ أنت عندك عمل، أنت عندك مهمة، مش مثل الناس اللي قاعدة دائما فاضيين، لهو، لعب، ملان، زهقان، ما عنده عمل، ما بين الملابس وما بين الطعام وما بين الطلعات والسهرات. إضاعة للوقت نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. طب أنت منزلتك في الجنة على ماذا تترتب؟ لقاء الله، وقوفك بين يدي الله، منزلتك في قبرك، بيتك اللي ينتظرك بناء على ماذا؟ على التزكية. إذا أنت إيش عملك؟ أنت ما هو عملك؟ أنت طالبة التزكية، أنت مطالبة أنك تسعي لطلب العلم من القرآن والسنة. طب الله عز وجل، يلا أنت الأول فاعلة لذلك. قد أفلح من زكاها، عندك إرادة وعندك الحمد لله فطرة سوية وعندك كتاب وعندك طريق أبان النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى هو فاعل التزكية، بل الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء. أنت ماذا تفهمي هنا؟ ماذا؟ إنك أنت يجب أن تتذللي إلى الله أن يزكي نفسك كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكها، أنت وليها ومولاها. نتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونعلم أنه لن تحصل التزكية إلا باتباع سنة النبي، إخلاص ومتابعة. نفعل كل الطاعات والعبادات الظاهرة والباطنة من أجل تزكية أنفسنا. افعلي كل طاعة من ذكر وشكر وعبادات قلبية، خوف، رجاء، استغاثة، ذكر بلسانك، عبادات بجوارحك، من أجل تزكية نفسك، مزاحمة الحق للباطل، واليقين إنه أي إشي وصلتي له في حياتك من مين؟ لا بجهدي ولا بعلمي، إنما هو فضل محض من الله سبحانه وتعالى الذي تفضل علي بذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. إذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص. طيب إذا الآن أنا عندي مشروع، ما مشروعك؟ ما حييتي إلى أن تلقي ربك التزكية؟ التزكية فيها شقين، ما الشقين اللي في التزكية حتى نكون ضابطين للمسألة؟ التزكية هي عبارة عن فراغين، التخلية والتحلية. التزكية هي عبارة عن تخلية وتحلية. التخلية والتطهير من الأخلاق الدنيئة والرذائل والمعاصي والكفر والقبائح، ثم التحلية والنماء بالإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة الزاكية والفضائل. ولن يفلح بذلك في طريقه للتخلية والتحلية إلا من استعان بالكتاب والسنة، ويصب العلم على قلبه صبا صبا. بدون كتاب وسنة لا تحاولي، لأن الله فاعلها وهذا كلامه، والنبي فاعلها وهذه سنته. طيب طريق التزكية أمران، يلا سنأتي بالتفصيل الآن. طريق التزكية أمران، التخلية والتحلية. التخلية ستكون للقلب واللسان والجوارح، التخلية للقلب والتحلية له أيضا وللجوارح واللسان. لن تكون زاكيا حتى تخلي قلبك وتطهر من ماذا يقول أهل العلم؟ لن تكون زاكيا حتى تخلي قلبك وتطهر من الشرك والكفر والحسد والحرص وسوء الظن والكبر والرياء. طيب التحلية بماذا تكون؟ يلا تخلينا، غسلنا، سنحليه الآن. ثم التحلية بالضد، بالعكس، التحلية ستكون بالإيمان والصدق والرجاء وحسن الظن والتوكل على الله والحب والإنابة والخشية. لن تكوني زاكية حتى تخلي لسانك من ماذا؟ من الكلام الخبيث والفحش والمنكر والغيبة والنميمة والباطل، وتحلي هذا اللسان بالقول الحسن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين، وتبتعدي عن فضول الكلام وفضول السؤال. لن تكوني زاكية حتى تبعدي جوارحك عن فضول النوم وفضول الخلطة بالناس، فضول النظر فيما لا يعنيك، فضول الطعام، فضول الدنيا، ترك الفواحش من الزنا والقبائح. طيب بعد ما تركنا المعاصي والمكروهات، تحلي الجوارح بالطيبات من الصيام والصلاة والعمرة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا التفصيل يا أخواتي، هذا التفصيل، هذا التفصيل. التحلية لن تكون إلا بالعلم. دائما أمامي الله، لقاء الله، الجنة، اليوم الآخر، سكرات الموت، نزع الروح، ملائكة بيض الوجوه، ملائكة سود الوجوه. سيكون عندك أمر مهم جدا في اليوم الآخر اللي سيعينك على تحلية قلبك ولسانك وجوارحك، ما في وقت أصلا تضيعيه. سيكون هناك في عندك بيت تسكنيه. إذا ما حليتي قلبك وجوارحك ولسانك، هذا البيت ممكن أن ينقلب من، إما يكون روضة من رياض الجنة، أسأل الله أن يعيدنا، ممكن يصبح حفرة من حفر النار بسبب التدسية وبسبب الخبائث والرذائل. طب ممكن تقولي هذا شديد وصعب؟ ممكن تقولي طيب نعم، ما كل شيء صعب. إنك تبني بيت سهل، إنه الطالب ينجح في المراحل الابتدائي سهل، ما كان في دراسة وتعب. كم مرحلة في الإعدادي سهل، إنه درس وتعب الولد ودرس كل الكتب، فيزياء وكيمياء وأحياء سهل. كم مرحلة في الثانوية سهل، لما حصل اللغة ما يفهمها مثل اللغة الإنجليزية أو الفرنسي أو غير ذلك، ما في شيء سهل. سهل لما درس الجامعة وحصل على شهادة في تخصص معين، سهل. أنت بنيتي بيت، كان سهل إنك بنيتي البيت؟ طيب أكيد، يعني عمل. أنت كيف تجني الثمر بدون عمل؟ تعلموا إيش المشكلة فينا؟ إحنا نؤمن أن نتعب لكل شيء إلا الآخرة. أتفق معكم، إحنا عندنا إيمان إنه يجب أن نحصل على شهادة دنيوية لأنه ما في عمل إلا بالشهادة. أنا أؤمن إن يجب أن أتوظف للحصول على المال حتى أبني مستقبلي وبيتي وحياتي وأتزوج، أؤمن في ذلك صح؟ تأتي عند الآخرة، الناس بدهم الجنة بدون عمل، الناس بدهم يدخلوا الفردوس الأعلى وهم نايمين، بيلعبوا، بلهوا، بيعملوا كل شيء. عنده توجيهي محبوس في البيت، أمه ممنوع تتكلم، أبوه ممنوع تتصل، ممنوع، صحيح ولا لا؟ بيعملوا لهم حظر في المكان. عندنا طالب ثانوية، عندنا كأنه في مشكلة، طالب بيعملوا حدث. أما بالنسبة إنه يعني يموت هذا الإنسان وما صلى، نايم عن الصلاة، ما يصلي لا صباح لا الفجر ولا الظهر ولا العصر، ما في أي مشكلة عند الأهل، تارك للصلاة عادي. يعني واضح؟ نعم صعب، لأنه أمامك جنات عرضها السماوات والأرض. صعب لأنه في عقبة يجب أن تخترقيها. قلنا الأعمال الصالحة كما في سورة البلد عقبة بينك وبين العمل الصالح، الدنيا والنفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، ينبغي عليك أن تقتحميها. في عندك عقبة كبيرة، النار اللي يفصل بينك وبين الجنة، النار اللي ضربت على متن جهنم، هذه الصراط اللي يجب أن تمريه، عفوا، اللي مضروب على متن جهنم تحت النار. كيف أنا أتجاوز هذه العقبة الكبيرة؟ بأعمال الجنة، باللي قلناه، بالصلاة، بالصيام، بطهارة القلب، بطهارة اللسان. إذن يجب أن تصلي إلى الجنة. طب طريق الجنة محفوف بماذا؟ بالمكاره، مليء بالعقبات، لكن المؤمن يستعين على اقتحام هذه العقبات بالله. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طب قد خاب من دساها، ما قصة هذا في الآية العاشرة؟ قد خاب من دساها، ماذا فعل فيها؟ خسر. وقد أيضا للتحقيق، والماضي فيها أيضا لتحقيق أن هذا سيقع في الخسارة. قد خسر وشقي، من أخفى نفسه، قمعها، حقرها، أرداها بالكفر والرذائل والعيوب، ودنسها بالسيئات والذنوب، تركها على حالها. فهذا يثبت لفعل العبد والوعد والوعيد بفلاح من زكى نفسه، هذا يثبت لفعل العبد. لأنه قد أفلح قد خاب، صح؟ إثبات لماذا؟ لفعل العبد. وعندك إثبات للوعد قد أفلح، الوعيد قد خاب. إذا أنت لن تنجي أبدا إلا بتزكية النفس، والخيبة وكل الخيبة في تزكية النفس، وتركها تأكل وتلعب وتفعل ما وتريد أن تنجو، لن تنجو إلا إذا عملت. وهذا يرد، هذا في رد على الفرق الضالة من القدرية والجبرية. فالعبد له فعلا اختياريا يثاب عليه ويعاقب عليه، فعل اختياري. الجبرية يقول مجبورين، لا لسنا مجبورين. الناس ما بيشوفوا إنهم جبرية إلا في المعاصي، في المعاصي على طول بيقولوا لك إحنا مجبورين. لا، مش مجبور، أنت مختار، وستثاب على فعلك الزاكي وتعاقب على الفعل السيء. إذا جاء جواب القسم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا سبحانه قدم التزكية على التدسية. لماذا؟ لماذا قال قدم الله التزكية على التدسية؟ مع إنه النفس مالها، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. لماذا يقدم الله التزكية على التدسية؟ لأن المقام هنا ليس وصفا للنفس، المقام ليس وصفا للنفس لتميل دائما للسوء، إنما هنا مقام التعليم، هنا مقام تعليم وأمر من الله. وفي التعليم يقدم الخير ليكون أدعى للقبول عند الناس. أما في الآية السابقة فألهمها ماذا؟ فجورها وتقواها. قدم الفجور، قدم الفجور وبدأ به على التزكية. لماذا؟ فألهمها فجورها، لأن الأصل في النفس أنها تميل إلى الفجور والشهوات واللذات. وقد خاب من دساها، حقرها، دسها في الأرض، حقر من شأنها، أذهب فوائدها، ذهب بها مذهب الفجور والشهوات، نزل بها إلى الطين فجعلها خسيسة حقيرة لا قيمة لها. شهوات الجسد يا أخواتي، اللي يطيع شهوته ترديه. شهوات الجسد إذا أطاعها واتبع هواه تجعل كالأنعام، بل ممكن يكون أضل من الأنعام، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. يركب مركب ماذا؟ المعاصي والموبقات لإشباع الشهوات اللي تجعل النفس في الحضيض، تجعل الإنسان يخسر نفسه. مثل هؤلاء الذين يتلوثون بالمعاصي لأجل شهوات عابرة تفوت ويبقى إثمها، ويبقى لها عقوبة، ويبقى عليها وعيد. ومن فعل ذلك وأطاع نفسه واتبع هواه أحمق جاهل، لأن في ذلك خسارة أبدية لا يمكن أن تعوض. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. الآن في الآية 11، كذبت ثمود بطغواها. لما ذكر تعالى خيبة من دس نفسه، ذكر فرقة فعلت ذلك حتى نعتبر، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد. هؤلاء الذين ذكروا في حالهم وقوتهم، لكن لم يمنع ذلك عذاب الله عليهم، فصب عليهم ربك سوط عذاب. هنا ستأخذي نموذج لمن يأبى تزكية نفسه، ما بده يتعب، ما بده يطهر قلبه، ما بده يطهر جوارحه من المعاصي، ما بده يطهر نفسه من الأخلاق الرذيلة والمعاصي والقبائح. خلاص متبع نفسه، هواه، عايش مثل ما تيجي تيجي، الحلال حلال، حرام حرام، المهم يكون يرضي، يشبع رغباته وغروره. هذا نموذج لهذه القبيلة. كذبت ثمود بطغواها. ثمود كذبت بماذا؟ بالحق الذي جاءهم به رسولهم صالح عليه السلام. ما السبب؟ ما سبب ذلك؟ لماذا لا نسمع؟ لماذا لا نطيع؟ لماذا لا نقول سمعنا وأطعنا؟ بسبب طغيانهم، مجاوزة الحد. لما الإنسان يشبع رغباته، رغباته يتبع هواه، خلاص كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هلا أنا سأسأل سؤال، هل الله هدى ثمود ولا لا؟ السؤال أريد منه جواب من كتاب الله. هل الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قلنا فألهمها فجورها وتقواها في فطرة، وقلنا أنزل كتب وأرسل رسل، هل الله هدى ثمود؟ نعم هداهم، هداهم هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد كما هدى كل الأمم السابقة. الدلالة والإرشاد أن الله عز وجل لا يعذب قوم حتى يبعث فيهم رسول يذكرهم، يعطيهم الآيات. إذن وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. إذن هنا ثمود ماذا فعل الله؟ هداهم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أنت مطلوب منك إنك تبحثي عن الهدى. لكن هداية التوفيق هذه التي لا يملكها إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أنت مطلوب منك، وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أنت مطلوبة والذين مطلوب منك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما أن نترك نفسنا للهوى ونستحب العمى على الهدى ثم نقول نريد الفردوس الأعلى، نريد صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يتمنى الأماني، هذا الذي يتبع نفسه هواه العاجز، اللي يتبع هواه نفسه ويتمنى على الله الأماني. فإذا هنا في هذه الآية 11 كذبت ثمود بطغواها. هنا الله يضرب مثلا لمن طغى وبغى ولم يطهر نفسه من دنس الكفر والمعصية وابتعد عن طريق الهدى. هذا المثل تحذيرا لأهل مكة وعبرة لمن جاء بعدهم. كل من يسمع بالقصة يجب أن يعتبر، لأن الله يعطيك الآن دلالة الهداية والإرشاد، إما تقبلي وإما ترفضي. ثمود ماذا فعلوا؟ أبوا واستحبوا العمى. طب ثمود إيش كانت تتمتع؟ تقدم، حضارة، سطوة، قوة. هل منعها هذا من عذاب الله؟ الجواب لا، لم يغني عنهم شيئا عندما أتى أمر الله عليهم بالهلاك والتدمير بسبب عصيانهم وطغيانهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، دمرها الله سبحانه وتعالى بكل ما فيها ومن فيها، وسواها في الأرض فلا ترى فيها دارا ولا ديارا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الآن الطغيان اللي تشاهديه ينتظرهم كما حصل لثمود، كما حصل لمن؟ لعاد، كما حصل لفرعون وقارون وأمية بن خلف، للجبابرة، كل الجبابرة وفراعنة كل زمان ينتظرهم ما حل في الأقوام السابقة، لأن هذا مثل وللكافرين أمثالها. إذن كذبت ثمود بطغواها. ما هو هنا الطغيان؟ ما هو مجاوزة الحد والقدر المسموح للإنسان. جاوز الحد، طغى، بغى، عصى الله، اتبع نفسه، هواه، الشيطان، الدنيا، يلا. إذن هنا في الآية تعريض بتهديد المشركين وكل من يقرأ القرآن الذين كذبوا برسول الله طغيانا وبغيا، كما كذبت ثمود رسول الله طغيانا وبغيا. وليس لأنه لم يبين لهم الحق، لا، كما قلت لكم هم استحبوا العمى على الهدى. ليس لأنه لم يرسل الله لهم الآيات، لا، جاءتهم آية من أعظم الآيات، آية من أعظم الآيات، لكن إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ماذا طلبوا من الرسول؟ أن يخرج لهم ناقة من الجبل، صح؟ نعم، أخرج الله الناقة ومن بين الصخور، وتمحضت الصخور مثل المرأة الحامل، وخرجت الناقة، ومع ذلك إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أخرج لهم ناقة، حذرهم نبيهم صالح من عقرها. ماذا فعلوا؟ إذ انبعث أشقاها. في كل زمان في شقي من الأشقياء، نسأل الله أن يزيل ملكهم وعروشهم. إذ انبعث أشقاها، نهض أشقى قوم ثمود لعقر الناقة اللي جعلها الله آية عظيمة من الآيات. تخيلوا أنت أمامك صخور تصبح مثل اللي عندها مخاض وألم في بطنها، ثم تخرج لك ناقة من بين الصخور، انت هذه في آية بعد ذلك مثل الشمس صح، لكن عمى عمى في بعض الناس، كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وخطب الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال إذ انبعث أشقاها انبعث بهم رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، يعني مثل كل الجبابرة بيشبهوا بعض في كل زمان ومكان، عزوتهم جاههم مكانهم بيسمح لهم أن يتمادوا وأن يتعدوا، يعتقدوا أن ذلك مانعهم من عذاب الله. إذ انبعث أشقاها الذي قام ونهض وعقر الناقة اللي الله جعلها آية من الآيات العظيمة. هنا ماذا قال صالح في الآية 13؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله صالح، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. هنا رسول الله صالح ماذا قال لهم؟ احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، واحذروا أن تمنعوها من شرب الماء في يومها الذي جعل الله نصيبا لها. هم سمعوا؟ هل قالوا للنبي سمعنا وأطعنا؟ قالوا سمعنا وعصينا. قال هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. إذن ماذا فعلوا هم لما حذرهم نبيهم؟ قال لهم نبيهم رسول الله صالح احذروا ناقة الله وسقياها. وأضاف الله سبحانه وتعالى هذه الناقة إلى نفسه لتدل على صدق صالح، لأنه صالح ما يستطيع أن يأمر الحجارة فتخرج ناقة، بل الذي فعلها هذا من؟ الله سبحانه وتعالى. ولأن خروجها من الصخر شيء يعني معجز للبشر، فكانت معجزة آية على صدقه. وهذه الناقة لها شرب يوم، اليوم اللي تشرب فيه الناقة ممنوع هم يشربوا من الماء، واليوم اللي يشربوا هم الناقة ما تشرب لكن تعطيهم اللبن. فكانت هذه الناقة لها شرب يوم تشرب فيه ولهم شرب يوم معلوم، فكانت ترد الماء في يوم شربها فتشرب كله ثم تسقي جميع أهل القرية لبن، يعني يشربوا لبن، يعني الله ما منعهم الشراب بل أعطاهم أطيب الشراب اللبن. وهم في اليوم الآخر هي ما تشرب لكن هم يشربون. طب في آية خروج الناقة اللي طلعت من الصخر تشرب ماء وتعطي لبن لكل أهل القرية وتشربهم، تخيلي قرية كاملة. طب بعد رؤية هذه الآيات الواضحات بما جاءهم في رسول الله صالح ماذا فعلوا؟ عقروا الناقة. انبعث أشقاها أشقى القوم، كان عزيزا شريفا في قومه مطاعا، فعقر الناقة ورضي القوم عن فعلته، سكتوا عن فعله ولم يأخذوا على يد الظالم. ماذا كان العاقبة؟ ما عاقبة الساكت عن الحق؟ ما عقوبة اليسكت مثل الفاعل؟ فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. قال سبحانه فدمدم عليهم ربهم، وهو موطن عذاب ليشير سبحانه أنهم قد بلغوا مبلغا من الطغيان والعتو، حتى رحمة الله الواسعة لا تصلح لهم في هذا المقام. وهذا درس بأن الذنوب تنزل بها العقوبات. إذن أنت لما تنظري وتشاهدي هذه الآيات ماذا نفعل إحنا؟ نسكت عن الطغيان؟ نسكت عن الطواغيت؟ طيب قبل ما أكمل، لابد إني ما يعني أمر على هنا، لما يقال لك ناقة الله بيت الله لابد أن تفهمي شيء، لأنه هناك من أهل البدع في تلبيس إبليس في الكلام، فسنمر عليه مرور بحيث أنه يكون عندك المعنى واضح. المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان، المضاف إلى الله نوعان، سيكون عندنا هناك صفات لا تقوم بأنفسها، سيكون إضافة صفة إلى موصوف، وهناك أعيان منفصلة سيكون إضافة مخلوق إلى خالقه. ميزي في نوعين. إذن المضاف هنا سيكون من النوع الثاني، لأنه هناك أعيان منفصلة إضافة مخلوق إلى خالقه تشريفا، لكن لما يكون عندك صفة وموصوف، لا انتبهوا، المضاف إلى الله نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها، مثل ماذا؟ العلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذه إضافة صفة إلى الموصوف بها. فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته صفات له غير مخلوقة، وكذلك وجهه ويده، هذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، هي غير مخلوقة. تمام؟ إن الإضافة الثانية اللي تكون أعيان منفصلة عنه، كالناقة والبيت والعبد والرسول والروح، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، أعيان منفصلة، تكون إضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع إلى صانعه. لكن إضافة تشريف تخصيص يتميز به المضاف عن غيره، كبيت الله، وإن كانت كل البيوت بيوت الله، لكن هنا في إضافة تشريف. وكذلك ناقة الله، النوق كلها ملكه وخلقه، لكن هذه إضافة إلى إلهيته، تقتضي محبته لها وتكريمه وتشريفه، لأنه معجزة من المعجزات، بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتضي خلقه وإيجاده. إن شاء الله يكون هذا الكلام واضح. فهنا كلمة ناقة الله إلى اسم الجلالة، لماذا؟ لماذا هنا قال ناقة الله؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. هنا ناقة الله المضاف هنا لماذا؟ إلى اسم الجلالة، لأنها آية، إضافة تشريف، آية جعلها الله على صدق رسالة صالح، ولأن خروجها لهم كانت خارقة للعادات، فهي تدل على صدقه. وقال أبو السعود: وعبر عن صالح عليه السلام بعنوان الرسالة رسول الله، إذانا بوجوب طاعته، وبيانا لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان، وهو السر في إضافة الناقة إلى الله في قوله ناقة الله، حتى تدل على أن هذا رسول، وهذه رسالة، وهذه معجزة يجب أن تطيعوه. طب هل هم الآن لما رأوا الآيات والناقة اللي خرجت من الصخور، ورأوا كيف أنها تسقي كل القرية وإنها ملتزمة، في يومهم ما تشرب، ناقة ما عندها عقل، ناقة يا حبيباتي ما في عقل، بهيمة، أطاعت الله وما كانت تشرب في غير يومها، لكن اللي عندهم عقول تعدوا على حدود الله، فماذا فعلوا؟ فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. في الآية 14 اللي عقر كم واحد؟ احنا نعلم انه اشقى واحد اللي قتل، صح؟ اللي عقر الناقة كم واحد؟ واحد. طيب الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فكذبوه فعقروها، جمع صحيح ولا لا؟ جمع، فكذبوه فعقروها، مع انه اللي عقر واحد، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. كذب كفار ثمود نبيهم صالح، فذبحوا الناقة كفرا وعنادا. لماذا نتكلم بالجمع؟ واللي قتل واللي عقر واحد، لأن القوم لما كانوا راضين عن فعله وساكتين عنه ونادوا العاقر فعقرها وحده، كان هذا باسم الجميع، فكانت العقوبة باسم الجميع، فعقروا الناقة مع أنه العاقر واحد، فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. أطبق الله على ثمود العقوبة، ثمود قبيلة، أطبق العذاب على الجميع بسبب عقرهم الناقة، فسوى بهم جميعا في الهلاك، وما استثنى أحدا، وعمهم بالعذاب، فلم ينجو منهم أحدا. مع أنه أنت ستقولي الفاعل واحد، لكن الساكت كالظالم، وهذا الكلام للجميع، الساكت عن الظلم هو يقوم مقام الظالم، وكل إنسان سيحاسب، إن كان قادر بالكلمة يجب أن يتكلم، إن كان قادر باليد يجب أن يحرك يده، وإلا والله يا أخواتي إلا الله يطبق العذاب على كل من سكت عن الظالمين، كما حدث هنا اللي عقر واحد لكن الله سوى بهم الأرض جميعا. فالدمدمة ما هي الذنب؟ الدمدمة هذا استئصال، استئصال، أتى العذاب للجميع، إنذار عظيم بعاقبة الذنب. فعلى كل مذنب أن يعتبر قبل أن الله يسوي فيه الأرض. العذاب هنا لو انتبهتي في هذه الآية فسواها، تعلموا ما معنى فسواها؟ العذاب تساوى فيه الجميع، العذاب تساوى فيه الجميع، من شارك ومن لم يشارك، الصغير والكبير، لأن الكل صمت والكل وافق والكل سكت. المجتمع هو عبارة عن سفينة، نحن جميعا ركاب في السفينة، أي خرق أو ثقب في السفينة يدخل إليها الماء ويغرق الجميع. إذن الواجب الأخذ على أيدي العصاة، ومن يسوق لهم ومن يدندن لهم ويلمعهم ومن ينشر الرذيلة ومن يبعد الناس عن الفضيلة، والذين يؤذون المجتمع بأكمله بالتسويق للفحوش والتسويق للرذائل والقبائح والمعاصي، يجب أن يؤخذ على أيدي الظالمين حتى لا تعمنا العقوبة. وين اللي يعتبر؟ وين اللي يسمع؟ فدمدم عليهم هنا إنزال العذاب، تهويل بالذنب بسبب الذنب، التكذيب، عقر الناقة فسواها، سوى القبيلة في الهلاك، لم يفلت أحد، لا كبير ولا صغير ولا مشارك ولا لم يشارك، كلهم سواء، الظالم والساكت عند الله سواء، الظالم والساكت عن الظالم عند الله سواء، إذا كان قادرا على الكلام أو التغيير بلسانه أو التغيير بيده، لكن الضعيف هذا اللي الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. إذن وقال ابن عاشور: الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة التي أهلكوا فيها. قال ابن عاشور: الدمدمة صوت الصاعقة والرجفة اللي أهلكوا فيها، دمدم عليهم أطبق عليهم الأرض. تعلمي ما معنى قال العلماء دمدم عليهم؟ أطبق عليهم الأرض، سواها، جعل الأرض مستوية عليهم، لا تظهر فيها أجسادهم ولا بلادهم. الله سوى الأرض بالظالمين فلا تظهر في هذه الأرض اللي استوت عليهم لا أجساد ولا بلاد، انتهى. سواها، قال أهل العلم، جعلها مستوية مرة أخرى، طاهرة نظيفة من الفساد، لأن للطغيان دورة وستنتهي قريبا، أبشركم يا أخواتي، والله ما زاد الظلم إلا لأن هناك شيء عجيب سيكون بإذن الله قريبا، والله أبشركم ما زاد الظلم ولا فشى إلا اللي كان ينتظر فرعون، اللي كان ينتظر قارون، اللي انتظر ثمود، اللي انتظر عاد، والله ما هو بعيد عنهم، اللي كان يوم القليب يوم بدر قريب من كل الطواغيت، وستشاهد هذا قريبا إن شاء الله، لأن الله لا يمكن أن يفلت منه هذا الظالم، الله يمهل لكن لا يهمل، إذا أخذهم لن يفلتهم، وسيسوي فيهم الأرض وسيجعلهم عبرة لمن يعتبر. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما عاشوا فيها، فأخذتهم الصيحة مصبحين، ألا إن الصبح قريب، قريب، انتظروا قريبا، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها، هنا معنى الآية ولا يخاف الله ما يكون من عاقبة وتبعة إهلاكه لثمود، لأن الله قادر، لأن الله قادر. إحنا ممكن نفعل شيء ونخاف من التبعات، لكن هذا ليس لله. ولا يخاف عقباها ولا يخاف الله ما يكون من عاقبة وتبعة إهلاكه لثمود. قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعه. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع، والقول الأول قيل أولى لدلالة السياق عليه، سبحانه عز وجل لا يخشى، سبحان الملك لا يخشى عاقبة قرار يتخذه، لأنه أولا رب هذا الكون، مليكه، لا شريك له لا في ملكه ولا منازع له في سلطانه، الأمر أمره والملك ملكه، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، لا يخشى التبعة المساءلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم إن قراره العدل المطلق الذي ليس فيه أي جور أو ظلم، فهو الرب المقسط الذي لا يظلم عنده أحدا سبحانه. والله ماذا يقول لنا؟ أن نعتذر، أن نتعظ، أين أنتم يا مسلمين؟ أين أنتم بما حل بثمود؟ أين أنتم من اللي سكت عن المعاصي والفجور؟ أين اللي سكت عن ارتكاب المجازر؟ أين هم؟ والله الساكت القادر، الساكت القادر مساوي للفاعل عند الله، فسواها، جعل الأرض مستوية على رؤوسهم، كبير صغير، شارك أم لم يشارك. لكن أمة محمد أين هي؟ أين الدعوة إلى الله؟ أين الأمر بالمعروف؟ أين النهي عن المنكر؟ إذا أنت مش قادرة يا أخواتي بإيدك، طب لسانك، بلسانك، طب مش بلسانك، أضعف الإيمان قلبك يتمعر وجهك. لكن كلنا قاعدين نشاهد المعاصي، وقاعدين نشاهد كل هذا اللي يحصل في أمتنا، وما في أحد يتحرك، الكل ساكت، لاهي، لاعب، ماكل، شارب، كأنه ما في شيء بيحدث. يحزنك كثيرا إنه تشاهد الناس كأنه ما في شيء يحدث على وجه الأرض، وأنتم رأيتم ما حدث في هؤلاء الأقوام الساكتين الذين شاركوا الظالمين بسكوتهم وصمتهم، على الأقل دعوة إلى الله، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تعليم التعاليم الإسلامية على قدرك، علني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا نستغرب ما تعاني منه مجتمعاتنا اليوم، لا تستغربي من البلايا والمصائب والرزايا، لا تستغربي من الأمراض والأوبئة والبراكين والزلازل والحرائق، لا تستغربي من غلاء الأسعار، شح المواد، لا تستغربي من الحروب والقتل والتدمير، قلة الأمن والأمان، لا تستغربي من كثرة الشقاء والحرمان والهموم. الكل ساكت، ساكت، حتى دعوة إلى الله ما يريدون أن يتحركوا بلسانهم، حتى الدعاء في ناس سكتت عن الدعاء، حتى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر في ناس الآن ترى أمامها المعصية فما تتحرك، في ناس ما يتمعر وجهها، في ناس قلبها عادي برود، يأكلون، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هذه سنة الله في الأمم العاصية، والله فسواها، إن الله سيأتي بالعذاب على هؤلاء الظالمين وعلى هؤلاء الساكتين للظالمين، ويسوي فيهم كلهم جميعا الأرض. نسأل الله أن يعجل بزوال الظالمين، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أصبناهم بماذا؟ بذنوبهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. يا حبيباتي، إحنا في مجتمع إسلامي، قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة، فأصاف بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن في سفينة، إذا تركنا الناس تخرق في السفينة سكتنا، وما أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر، ولا كنا كالشمس كمحمد عليه الصلاة والسلام في البلد، وما كنا دعاء إلى الله كما كان أبو بكر الصديق وعمر وعلي وعثمان رضي الله عنهم جميعا، ما فعلنا ما فعلوه من الدعوة إلى الله وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، ما سعينا، ما سعينا لتنظيف المجتمعات بالعلم والتعلم، سنغرق جميعا إذا سكتنا عن الكفر والشرك والمعاصي والأخلاق القبيحة وتداول الأفلام القبيحة وسماع الموسيقى وتداول الأفلام الهابطة والمسلسلات واشتغال الناس عن الصلاة وعن الجمعة والجماعات. ستغرق الأمة كما في السفينة، إذا صار فيها خرق وما أخذنا على أيدي الظالمين غرقت السفينة. فقبل أن يحل ذلك، على الأقل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك بنفسك، عليك بين حولك، لا تشاركي، لا تسكتي، على الأقل أمري اللي حواليك، على الأقل اسعي، حتى إذا أتى من الله سبحانه وتعالى العذاب الله يحمينا ويحميكم. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا كما كان محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه في إيمانه وتقواه وخوفه من الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وأن يحول بيننا وبين الظالمين، وأن يحول بيننا وبين أخلاقهم وبين أفعالهم وبين أقوالهم. نسأل الله العلي العظيم أن ينجي الأمة من الغمة، نسأل الله أن يكشف الكرب عن الأمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم انا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل خير، من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة، جنة الخلد. اللهم يا رب يا الله، لا تدع لأخواتي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. لا تدع لهن يا رب للحاضرات ولكل من قال آمين، لا تدع لهم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لهن فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. أغث إخواننا في غزة، أغث إخواننا، أغث إخواننا في غزة وفي السودان والشام وفي كل مكان. اللهم أغثهم، اللهم أغثهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكسو عريانهم، اللهم أطعم جوعاهم، اللهم استر عليهم يا رب العالمين فوق الأرض وتحت الأرض، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم كن لهم عونا ومؤيدا ونصيرا وظهيرا. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم، اللهم إنهم يا ربي مغلوبون فانتصر لهم، اللهم يا ربي إنهم مغلوبون فانتصر، وانتقم لهؤلاء الأطفال والنساء، لهذه الأشلاء. اللهم انتقم من هؤلاء الظالمين، اللهم انتقم من كل من أيد أن يغزو غزة، اللهم انتقم من كل من أعان على غزة ومن أعان على السودان. اللهم يا ربي أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم عجل بزوال الظالمين، اللهم عجل بزوال الظالمين، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك بالصهاينة وصهاينة العرب والمنافقين والدجالين والكافرين في كل مكان. اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اسكت أصواتهم، اللهم جمد الدم في عروقهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، خرب بنيانهم، بدل احوالهم، قرب اجالهم، اللهم اقطع اعمارهم، اللهم اشغلهم بابدانهم، اللهم سلط عليهم الامراض، اللهم سلط عليهم الداء والبلاء، اللهم اشغلهم بابدانهم، اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم يا قادر يا مقتدر، خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم يا قادر يا مقتدر، خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم ارنا عجائب قوتك يا رب العالمين في الظالمين، اللهم ارنا عجائب قوتك في الظالمين وفي الصهاينه والمنافقين، اللهم ازلهم عن وجه الارض، اللهم عجل بزوال ملكهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم كن لاخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انجي المستضعفين المؤمنين، اللهم انجي المؤمنين المستضعفين، اللهم مجري الكتاب، اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الاحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الاحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا ترفع لليهود ولا للكافرين رايه، ولا تحقق لهم في غزه غايه. اللهم اغث اهل فلسطين والسودان والشام واليمن وفي كل مكان. اللهم اجدد ازرهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اشرع السكينه على قلوبهم، اللهم انزل عليهم دفئا وامانا وامنا وامانا، اللهم احقن دمائهم، اللهم احقن دمائهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم تقبل شهدائهم، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم اربط على قلوب ثكلاهم، اللهم عجل بزوال الهم يا ربي، اللهم اكشف الغمه عن الامه، اللهم اكشف الغمه عن الامه، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الطغاة والملاحدة أعداء الدين، أمنا في أوطاننا، أمنا في أوطاننا، اصلح أئمة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، اللهم اهدي أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اللهم وفق أئمة أمورنا للعمل بالكتاب والسنة، اجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، شدة وبأس على الظالمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اغفر لموتانا، ارحمهم، عافهم، واعف عنهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اللهم آنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي وحشتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، أطعمهم من طعام الجنة، اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.